الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، من هذا الدرس 30 من كتاب الأذكار، قال النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا تعسرت عليه معيشته. قال: روينا في كتاب السني وهو أحمد بن محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يمنع أحدكم إذا عسر عليه أمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته: بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم رضني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. هذا الحديث ضعيف جدا، فيه عيسى بن ميمون، والحديث الضعيف للشيخ الألباني، وأما البسملة فثابتة من غير هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من البيت قال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: باب ما يقول لدفع الآفات، أي لدفع الهوام وغير ذلك. روينا في كتاب السني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال وولد فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيها آفة دون الموت. هذا حديث ضعيف، فيه عيسى بن عون عن عبد الملك عن أنس، ولا يصح هذا الحديث، والحديث الضعيف. ولكن التبريك على المال والأهل قد ثبت من قول الله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالإنسان إذا أنعم الله عليه بولد أو مال أو جاه أو غير ذلك فليبرك، فإنه قد يصيب نفسه بالعين أو يصيبه غيره، والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما يقول إذا أصابته نكبة قليلة أو كثيرة، أي إذا أصابته مصيبة، ماذا يقول؟ يسترجع. فسيأتي قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذا عام، حصل لك حادث سيارة أو خسارة مال أو وعكة مرض أو أي شيء يقع عليك وتقول بهذا الدعاء: إنا لله وإنا إليه راجعون، يصيبك من الله عز وجل الخير والبركة. قال: وروينا في كتاب السني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في جسع نعله، وهو الخيط السير الذي يربط النعل، فإنها من المصائب. قال النووي: قلت الشسع بكسر الشين المعجمة ثم بإسكان السين المهملة، وهو أحد سيور النعل التي تشد إلى زمامها. لكن الحديث ضعيف جدا في ترجمة يحيى بن في ترجمته أو في طريقه يحيى بن عبد الله بن موهب، والحديث ضعيف. قال: باب ما يقول إذا كان عليه دين عجز عنه. روينا في كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاء فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك جبل صبر دينا أداه الله عنك. هو جبل لطي. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. قال الترمذي: حديث حسن. والحديث كما قال الحسن ويحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وفيه أن الإنسان إذا حصل عليه دين أو حصل عليه ضائقة فلينزلها لله عز وجل، فهو الذي بيده تصريف الأمور وتغيير الأحوال، أما غير الله عز وجل فعاجز، ولا حول وله ولا قوة إلا بالله عز وجل. وفيه أهمية طلب الحلال، وهو من قوله: اكفني بحلالك عن حرامك. فسأل الله عز وجل من فضله، لأن الله عز وجل إذا تفضل على العباد أغناهم، صار القليل كثيرا والقليل مضاعفا. والله عز وجل هو الرزاق بالقوة المتين. قال: وقد قدمنا في باب ما يقال عند الصباح والمساء حديث أبي داود عن أبي سعيد الخدري في قصة الرجل الصحابي الذي يقال له أبو أمامة، وقوله: هموم لزمتني وديون. لكن هذا الحديث فيه غسان بن عوف المازني ضعيف، والمتن صحيح 240. سيكون لفظهم: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وهذا ثابت، متن ثابت من غير ما حديث، لكن تخصيصه بالصباح والمساء لم يثبت. قال: باب ما يقول من بلي بالوحشة، أي حصل له خوف واستوحش وشعر بضيق الحال. قال: روينا في كتاب ابن السني عن الوليد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد وحشة. قال: إذا أخذت مضجعك أو مضجعك فقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون، فإنها لا تضرك أو لا تقربك. محتمل للتحسين، وفيه انقطاع بين محمد بن يحيى بن حبان والوليد بن الوليد، وله شاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فالمتن محتج به. وأما أنه يقال عند الوحشة وهذا التخصيص فلا يثبت، لكن لو قاله الإنسان مطلقا فهو ذكر طيب: إذا أخذت مرجعك فقل: أعوذ بكلمات الله التامات. استجارة واستعاذة، كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من غضبه. تستعيذ بكلمات الله التامات من غضب الله، لأن الله إذا غضب على الإنسان حصل الإنسان العطب في الدارين، وعقابه، فيستعيذ من عقاب الله عز وجل، فعقابه أليم وعذابه شديد. وشر عباده، يستعيذ بالله من شر العباد، من شر الحسد، من شر البغي، من شر الظلم، ومن همزات الشياطين. وهذه كثيرة حاصلة إن لم يتعوذ الإنسان بالله عز وجل، ربما تسلطت عليه الشياطين. والإنسان إذا لم يحفظه الله عز وجل من الجن والشياطين لعبوا به وأزاق عقله وآذوه في نفسه وماله وأهله. وأن يحضرون، أن يكون لهم حضور، سواء في بيته أو عند أهله أو مع أبنائه أو في حضره وسفره، فإن قلت ذلك فإنها لا تضرك ولا تقربك. قال: وروينا فيه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يشكو إليه الوحشة، فقال: أكثر من أن تقول: سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، جللت السماوات والأرض بالعزة والجبروت. فقال الرجل: فذهبت عنه الوحشة. الحديث ضعيف، فيه محمد بن أبان فيه كلام، وفيه من لا يعرف كدرمك بن عمرو وعن عنت بن إسحاق. قال: باب ما يقول من بلي بالوسوسة، هذا حاصل في أغلب الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. الوسوسة هذه لا سيما في هذا الزمان، إذا دخل الإنسان في الصلاة وإذا به يستحضر ما لا يستحضر، ويوسوس فيما لا وسوسة فيه، والعياذ بالله. وقال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فأحسن ما يقال ما أدبنا الله تعالى به وأمرنا بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن قال من همزه ونفخه ونفسه فذلك أيضا حسن. قال: وروينا في صحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. هذه من الوسوسة، وإلا فإن الله عز وجل خالق كل شيء. ومثل هذا هذه الوسوسة ينبغي للإنسان أن يقطعها مباشرة، لا يجوز الاسترسال فيها. وفي رواية في الصحيح: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق هذا خلق الله، أو هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسله. وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد من هذا الوسواس شيئا فليقل آمنا بالله وبرسله ثلاثا، فإن ذلك يذهب عنه. قال: وروينا في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يقال له خنزب، خنزب وخنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، تقول أعوذ بالله من خنزب، واتفل على يسارك ثلاثا، يعني التفاته يسيرا، لا يذهب يلتفت بجسمه كله، ولكن التفاته يسيرا، فإن ذلك لا تؤثر. ففعلت ذلك فأذهب الله عني. قلت: أي النووي قال خنزب بخاء معجمة ثم بنون ساكنة ثم زاي مفتوحة ثم باء موحدة؟ واختلف العلماء في ضبط الخاء منهم، فمنهم من فتحها ومنهم من كسرها، وهذان مشهوران، ومنهم من ضمها خنزب. حكاه ابن الأثير في نهاية الغريب، والمعروف الفتح والكسر. قال: وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد عن أبي زمين قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم به. فقال لي: أشيء من الشك؟ وضحك وقال: ما نجا منه أحد حتى أنزل الله تعالى: فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك. فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم. إسناده صحيح لكن فيه نكارة، من حيث أنه يعني فيه التباس أن الشيخ وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت بأسانيد صحيحة عن ابن عباس وغيره، وهو الذي يجب اعتقاده، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شك قط ولا سأل ذلك. لكن الإنسان قد يطلع عليه بعض الوساوس وبعض الأمور التي هي من الشيطان، فليبادر إلى علاجها أولا بالاستعاذة بالله من الشيطان، ثانيا بقول آمنت بالله، فإن الله أعظم وأجل من كل تصور يتصوره الإنسان، والله عز وجل متصف بصفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء. ثالثا يشغل نفسه بشيء، فإن لم يندفع الوسواس إلا بخروجه من المنزل يخرج، أو يذهب إلى بعض أهله لحديثهم، أو يقوم إلى قراءة أو إلى صلاة، يشغل نفسه بشيء حتى لا يتمادى بالوسوسة، لأن الإنسان إذا تمادى بالوسوسة تمكن منه الشيطان. قال: وروينا بإسناد صحيح في رسالة الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى عن أحمد بن عطاء الرضباري السيد الجليل رضي الله عنه قال: كان الاستقصاء بأمر الطهارة، وهذا يحصل. بعضهم اتصل علي مرة أنه يستنجي بعشرين لتر ولا يرى نفسه قد أنقى، بل يقول: والله أني أمكث في الحمام حتى تبكي أمي ويبكي من في البيت، وهم يحاولون في إخراجي من الحمام، وتنتهي الصلاة وهو يشك أنه لم يطهر. وبعضهم يقول: إذا دخلت لقضاء الحاجة أحتاج أن أغتسل، يشعر أنه تنجس جميعا، والعياذ بالله. بل بلغ لأحدهم الوسوسة، قال: إذا كانت وسوسة فهي بدعة، وإذا صليت بغير طهارة فأنا كافر. فإذا البدعة أهون من الكفر، فالوسوسة تتمادى بالإنسان، فالإنسان يستعيذ بالله من شرها ولا يبالي. ابني على اليقين ولا تبالي. قال بعضهم: توضأ ثم وسوس له الشيطان بأنك ما ما أجزأك هذا الوضوء أو ما أنقيت على البين على المدعي واليمين على من أنكر، أما أنا فقد توضأت. فالشيطان عند ذلك يخصم. فضاق صدري ليلة لكثرة ما صببت من الماء ولم يسكن قلبي، فقلت يا رب عفوك عفوك، فسمعت هاتفا يقول ألا عفو في العلم، فزال عني ذلك. وقال بعض العلماء يستحب قول لا إله إلا الله لمن ابتلي بالوسوسة في الوضوء أو في الصلاة وشبههما، فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس. أما التخصيص لا ليس عليه دليل، لكن يذكر الله عز وجل بما شاء، أي تأخر وبعد. فلا إله إلا الله رأس الذكر، ولذلك اختار السادة الجلة من صفوة هذه الأمة أهل تربية السالكين وتأديب المريدين قول لا إله إلا الله لأهل الخلوة. الخلوات من البدع، خلوات الصوفية من البدع، ولم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخلوات. وأما بعضها فيقع فيها ما هو أعظم من البدعة، كالذي يذكر الله بقوله لا إله لا إله لا إله ثم لا يأتي بالإثبات، هذا العياذ بالله شرك وكفر. قول لا إله كفر، كيف لا إله؟ هذا قول الاشتراكية ومن إليه. أما قول المسلمين لا إله إلا الله فلا بد أن يأتي بالإثبات بالنفي والإثبات. قال وأمرهم بالمداومة عليها، وقالوا أن علاج لدفع الوسوسة الإقبال على ذكر الله تعالى والإكثار منه. وقال السيد الجليل أحمد بن أبي الحواري بفتح الراء وكسرها شكوت إلى أبي سليمان الداراني الوسواس، فقال إذا أردت أن ينقطع عنه فأي وقت أحسست به فافرح، فإنك إذا فرحت به انقطع عنه، لأنه ليس شيء أبغض للشيطان من سرور المؤمن، وإن اغتممت به زادك. أما الفرح بالوسواس لا يجوز، تفرح بما يطرح على قلبك من الوساوس، ولكن على الإنسان أن يستحضر نعمة الله عليه لحفظ عقله ودفع هذه الوساوس، ويستعين بالله عز وجل، يستعين بالله من الشيطان، ويقبل على ما يكون نافعا له. قال وقلت وهذا مما يؤيد ما قاله بعض الأئمة، إن الوسواس إنما يبتلى به من كمل إيمانه، فإن اللص لا يقصد بيتا خربا. قد يستشهد لهذا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عليهم جاءوا إليه فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما أن يصير أحدنا فحمة، يعني يحرق بالنار حتى يصير فحمة سوداء، أحب إلينا من أن يتكلم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، وفي رواية ذاك محو الإيمان. فالإنسان كونه يرى أن الوسوسة في هذه الأمور لا تجوز وأنها عظيمة، هذا يدل على أنه ذو عقيدة صحيحة وذو دين قوي. كونك تشعر أن الوسوسة ليست من الدين هذا نافع. أما أن الوسوسة تتمادى بالإنسان حتى يجعلها من الدين هذا هو الضار، كرجل به مرض فإذا شعر أن به مرض تعالج من المرض، لكن إذا كان يظن أنه صحيح تمادى به المرض حتى أهلكه، فهذا هو. قال باب ما يجرى على المعتوه والمندوه، على المريض المعتوه المريض المجنون الذي فيه مثل الجنان، والمندوه الذي أصابته العقرب أو الحية. قال روينا في صحيحين البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبى أن يضيفوهم، فلذق سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهب الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهب إن سيدنا لذق وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فعند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم إني والله لأرضي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدفن عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يبكي وما به قلبة فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقسموا, فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له ذلك كان, فننظر إلى الذي يأمرنا. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية, الفاتحة اسمها رقية. ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه البخاري وهي أتم الروايات. وفي رواية فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع مزاق ويدخل فبرأ الرجل. وفي رواية فأمر له بثلاثين شاة. قال قلت قوله وما به قلبة وهي بفتح القاف واللام والباء الموحدة أي وجع. يعني هذا الحديث فيه دليل على أن الفاتحة يرقى بها وهي من أنفع العلاجات سواء للأمراض الحسية أو الأمراض المعنوية. فهذا الرجل قد لدع واللدغة حسية ومع ذلك حين قرأ عليها بالفاتحة برأ كأنما لم يكن به مرض. فكيف إذا كان كذلك فيه مس أو سحر أو نحو ذلك؟ فإن هذه من أنفع الرقى. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين.